بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي في هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر صفر من العام 28 بعد 400 للهجرة في درسنا 57 من سلسلة شرح مختصر الصواعق، ولا يزال الكلام موصولا عن رد شيخ الإسلام رحمه الله على القائلين بالمجاز في صفة الاستواء، وسنستكملها الليلة إن شاء الله وننتقل إلى موضع آخر. قال رحمه الله: الوجه 41 أن نمنع الاحتمال في نفس لفظ الاستواء مع قطع النظر عن صلاته المقرون بها، وأنه ليس له إلا معنى واحد، وإن تروع بتروع صلاته كنظائره من الأفعال التي تتروع معانيها بتروع صلاتها، كملت عنه وملت إليه، ورغبت عنه ورغبت فيه، وعدلت عنه وعدلت إليه، وفررت منه وفررت إليه، فهذا لا يقال له مشترك ولا مجاز، بل حقيقة واحدة تروع دلالتها بتروع صلاتها. وهكذا لفظ الاستواء هو بمعنى الاعتدال، حيث استعمل مجردا أو مقرونا تقول سويته فاستوى، كما يقال عدلته فاعتدل، فهو مطالع الفعل المعدى. وهذا المعنى عام في جميع موارد استعماله في اللغة، ومنه استوى إلى السطح أي ارتفع في اعتدال، ومنه استوى على ظهر الدابة أي اعتدل عليها. قال تعالى: لتستوي على ظهوره، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوى على راحلته، فهو يتضمن اعتدالا واستقرارا عند تجرده، ويتضمن المقرون مع ذلك معنى العلو والارتفاع، وهذه حقيقة واحدة تتروع بتنوع قيودها كما تتروع دلالة الفعل بحسب مفعولاته وصلاته وما يصاحبه من أداة نفي أو استفهام أو نهي أو إغراء، فيكون له عند كل أمر من هذه الأمور دلالة خاصة والحقيقة واحدة. والحقيقة واحدة، فهذا هو التحقيق للترويج والتزويق وادعاء 15 معنى لما ليس له إلا معنى واحد. طبعا هو يعرض بالرازي الذي قال أن معنى استوى لها 15. وهذا شأن جميع الألفاظ المطلقة إذا قيدت، فإنها تتنوع دلالتها بحسب قيودها ولا يخرجها ذلك عن حقائقها. فضرب مع المثل له معنى، وفي الأرض له معنى، والبحر له معنى، والدابة له معنى، إذ هو إمساس بإلام، فإن صاحبته أداة النفي صار له معنى آخر، فإن كانت أداة استفهام أو نهي أو تمنن أو تخصيص اختلفت دلالته وحقيقته واحدة، وفي كل موضع يقترن به ما يبين المراد. فإذا قال القائل في قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع يضربوهن، إن ضرب له عدة معاني، فأيها المراد؟ كان كنظير قول هذا القائل: إن الرحمن على عرش استوى له 15 وجها. هذا يعني رد بمعنى التبكيت للقائل، يعني يقول الله تبارك وتعالى يقول فاضربوهن اهجروهن واضربوهن، هل الناس يفهمون من هذا المعنى ولا ما يفهمون معنى؟ معنى متعدد لمعنى واحد لا يتغير، واحد لا يتغير. إذا هذا هل نقبل من الإنسان يقول أن قول الله تعالى فاضربوهن إلا له 15 معنى مثل ما أن استوى له 15 معنى؟ ما صدق الذي قال هذه له 15 معنى، ولا يصدق هذا الذي قيس عليه، بل لها معنى واحدا، وإن اختلفت الدلالات وتنوعت الصلات في الحروف العربية التي تدخل على هذه الكلمة. قال: والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن في الوجه الأول يتبين أن مجموع اللفظ وصلته يدلان على غير ما دل عليه اللفظ مع الصلة الأخرى، وفي هذا الوجه يتبين أن مطلق اللفظ يدل على المعنى المشترك، وأن اختصاصه في محله هو من اقترانه بتلك الصلة ولا منافاة بينهما. فالتركيب يحدث للمركب حالة أخرى، يحدث للمركب حالة أخرى، سواء كان المركب من المعاني أو الألفاظ أو الأعيان أو الصفات مخلوقها ومصروعها. فعلى هذا ما أقرأه الآن إذا تحت خط، فعلى هذا إذا اقترن استوى بحرف الاستعلاء دل على الاعتدال بلفظ الفعل، وعلى العلو بالحرف الذي وصل به. فإن اقترن بالواو دل على الاعتدال بنفسه وعلى معادلته بعد الواو بواسطتها، وإذا قرن بحرف الغاية دل على الاعتدال بلفظه وعلى الارتفاع قاصدا لما بعد حرف الغاية بواسطتها. انتهى الخط وزال بحمد الله الاشتراك والمجاز، ووضح المعنى وأسفر صبحه. وليس الفاضل من يأتي إلى الواضح فيعقده ويعنيه، هذه أيضا همسة وغمزة في هذا الذي زعم أن الاستوى لها خمس ذات. يقول الفاضل هو الذي من الذي يأتي المعاني الواضحة فيعقدها، ولكن الفاضل هو الذي يحل المشكلات. قال وليس الفاضل من يأتي إلى الواضح فيعقده ويعنيه أو يعنيه، بل من يأتي إلى المشكل فيوضحه ويبينه. ومن الله سبحانه البيان، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم. هذا استشهده من كلام الزهري رحمه الله. ونحن نشهد أن الله قد بين غاية البيان الذي لا بيان فوقه، وبلغ رسوله البلاغ المبين، فبلغ المعاني كما بلغ الألفاظ، والصحابة بلغوا عنه الأمرين جميعا، وكان تبليغه للمعاني أهم من تبليغه للألفاظ. من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تبليغه للمعاني أهم من تبليغ الألفاظ، ولهذا اشترك الصحابة في فهمها. وأما حفظ القرآن فكان في بعضهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها. صحح، يعني اشبك الياء والجيم في أول كلمة هناك، لأن هنا فصلتها الطباعة. لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل جميعا. هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم، ما يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ويعملوا بما فيها. وهل ورد إلينا أن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أورد مثل هذه الإشكالات التي أوردها المتأخرون من أفراق الفلسفة؟ هل أورد الصحابة رضي الله عنهم هذه الإشكالات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجيبهم؟ حاشا والله، لقد نقل إلينا كل شيء حتى قضاءه للحاجة صلى الله عليه وسلم. نقلها لنا الصحابة في حجته وفي نفرته من عرفة وفي غيرها، كل حركة وسكنة تصدر منه صلى الله عليه وسلم، وكل سؤال وجه إليه، وكل إجابة أجابها صلى الله عليه وسلم، كلها دونت علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال وهذه الآثار المحفوظة عن الصحابة والتابعين كلها متفقة على أن الله نفسه فوق العرش، وقال أئمة السنة إنه بذاته فوق عرشه، وإن ذلك حقيقة لا مجاز. وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية كما تقدم حكاية ألفاظهم. وهذا من أبلغ الردود على المؤولة الذين هم اليوم يأخذون مذهب الإمام مالك ويرفضون معتقده، هو وأئمة الفقه المالكي الكبار الذين نقل ابن القيم رحمه الله فيما مضى صفحة 92 وما وراها ما يتعلق بهذا الموضوع. صح، اكتب عندك الهامش يراجع ما سبق ذكره، صفحة 92 وليس صفحة 92 في هامش رقم 2. الرأس الثاني والأربعون، أما لو فرضنا اختبار اللفظ في اللغة لمعنى الاستيلاء ول15 معنى، ولا نشتعوى أهل المجاز إنه إما بمعنى الاستيلاء وإما له معنى أو إما له 15 معنى. قال لو فرضنا هذا فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد عين بكلامه منها معنى واحدا وروح الدلالة عليه أعظم تنويع حتى يقارب ذلك ألف دليل. إذن هذه قضية محسومة وهي من قضية المتواتر، مسألة الاستواء ومسألة العلو، صفة العلو وصفة الاستواء ورد فيها ما يقرب من ألف دليل، ولهذا أفرد جمع من أهل العلم صفة العلو في الكتب المعروفة. فالصحابة كلهم متفقون لا يختلفون في ذلك المعنى، ولا التابعون ولا أئمة الإسلام، ولم يقل أحد منهم إنه بمعنى استولى وإنه مجاز، فلا يضر الاحتمال بعد ذلك في اللغة لو كان حقا. ولما سئل مالك وسفيان بن عيينة وقبلهما ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الاستواء فقالوا الاستواء معلوم، تلقى ذلك عنه جميع أئمة الإسلام، ولم يقل أحد منهم أنه يحتاج إلى صرفه عن حقيقته إلى مجازه، ولا إنه مجبر له مع العرش 15 معنى. وقد حرف بعضهم كلام هؤلاء الأئمة، طبعا من يحرف القرآن فلا يستغرب عليه أن يحرف كلام. الآن انظر ماذا سيحرفون معنى كلام الكلمة المشهورة يستوى معلوم وكيف مجهول، والسؤال الإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. شوف كيف حرفوا كلام الأئمة. قال وقد حرف بعضهم كلام هؤلاء الأئمة على عادته فقال معناه الاستواء معلوم لله، فنسبوا السائل إلى أنه كان يشك هل يعلم الله استواء نفسه أو لا يعلمه. فعاد يعني يصير كلامه هل الله يعلم ولا ما يعلم أنه استواء. ولما رأى بعضه فساد هذا التأويل قال إنما أراد به إن ورود لفظه في القرآن معلوم، فنسبوا السائل والمجيب إلى الغفلة، فكأن السائل لم يكن يعلم أن هذا اللفظ في القرآن في سبعة مواضع. نقول وقد قال يا أبا عبد الله اللي سأل اليوم مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فلم يقل هل هذا اللفظ في القرآن أم لا، فأعاذ من أصحاب القرآن سأل عن المعنى، ونسب المجيب إلى أنه أجابه بما يعلمه الصبيان في المكاتب ولا يجهله أحد ولا هو مما يحتاج إلى السؤال عنه، ولا استشكله السائل ولا خطر بقلب المجيب أنه يسأل عنه، والله تعالى أعلم. إذن هكذا ختم الإمام ابن القيم رحمه الله مناقشته في هذه الأوجه، وهذا في المختصر، وفي الأصل أطول من هذا بكثير جدا، على القول بأن صفة الاستواء مجاز، ورد عليه هذه الردود، مع أنكم تعلمون أن ردا واحدا أو ردين يكفي في دمغ حجة هؤلاء المبطلين. ينتقل الآن إلى صفة هامة هي من أكثر الكتب أو آسف هي من أكثر الصفات التي ورد تحريفها وخاصة في كتب التفسير، وهي صفة اليد. وتذكرون لما شرحنا التدمرية قلنا إن صفة اليد وردت في صفة في ثلاث صيغ في القرآن الكريم، صفة المفرد وصفة المثنى وصفة الجمع. وقلنا باختصار شديد إن المفرد يطلق ويراد به اليد الحقيقية، ويطلق المفرد ويراد به النعمة أو القدرة، فتقول فلان له علي يد أو فلان له عند يد، يعني بمعنى إما له نعمة وفضل علي أو له قوة ومقدرة علي، مثل الوالد تقول أدي له علي يد، إن فسرت هذا النعمة يصح وإن فسرت هذا القوة إذا تصح. هذا في أي صيغة؟ في صيغة المفرد. والجمع يطلق ويراد به إذا كان المعنى أنه أطلق هذه صيغة الجمع على مفرد فلا تحمل إلا على التعظيم، فلا تحمل إلا على التعظيم، مثل أيدينا من معاملة أيدينا، وهذا التعظيم يطلقه الله على صفاته، وأيضا البشر يستخدمونه في المواضع التي فتجد أن حتى يعني مع بعض زملائك تجد أن تقول ليه ما زرتنا، قالوا لا يا أخي ما زرتكم، أنت واحد ولا عشرة، فهو حطها لك من باب التعظيم، وهذا فيما يختص المخلوق وغير ما يختص الخالق. فهذا الأمر يعني دائما من منهج أهل السنة جمع نصوص ومورد اللفظة الواحدة حتى لا تتعارض النصوص مع بعضها. أما صيغة المثنى فهو عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده. فإذا قلت رأيت رجلين ما حد يقول لي رأيت ثلاثة ولا واحد، رأيت رجلين يعني رأيت رجلين، اشتريت قلمين فالمثنى عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده. فالمثنى وردت أو أثبتنا صفة اليد وحصرها بأن لله يدين اثنتين حقيقيتين من صيغة ايش؟ المثنى، في قوله تبارك وتعالى من عقد ما خلقت بيدي، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، وسأتي توسع. لكن أنا حبيت أن أعطي هذا الموجز حتى ندخل على هذا الموضع ونفهم كلام ابن القيم إن شاء الله. قال رحمه الله المثال الرابع، أي رابع؟ أيوة، وش قلنا أن الشيخ رحمه الله حصر المواضع التي ادعوا دخول المجاز فيها، وصلنا الآن إلى المثال الرابع وهو سورة اليد. قال رحمه الله المثال الرابع قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان، قالت الجهمية مجاز في النعمة أو القدرة، وهذا باطل من وجوه. أيضا كمنهج سيرد على هذا ويقول في عدة وجوه مثل ما رد على السابقين في صفة الاستواء. أحدها أن الأصل الحقيقة، فدعوى المجاز مخالفة للأصل. هذا شوف كيف التقعيد، الأصل هو الحقيقة والمجاز هو خلاف الأصل. الثاني أن ذلك خلاف الظاهر، فقد اتفق الأصل والظاهر على إبطال هذه الدعوة. الثالث أن يدعي المجاز المعين ويلزمه الأمور، أحدها إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة إن مدعيها معه الأصل والظاهر ومخالفها مخالف لهما جميعا. إذا نحن يا من نثبت اليد الحق غير الله معنى الأصل ومعنى الظاهر، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الإرهاب. وثاني هذه الأمور بيان احتمال اللفظ لما ذكره من المجاز لغة إلا كان منشئا من عنده وضعا جديدا، وثالثها احتمال ذلك المعنى في هذا السياق المعين، فليس كل ما احتمله اللفظ من حيث الجملة يحتمل هذا السياق الخاص، وهذا موضع غلط فيه ما شاء الله. يعني لما تطلق اليد ربها النعمة في صيغة المفرد ليس معنى هذا أن لله ليس لله يد أو أن نكتفي فقط بهذه الصيغة، اجمع نصوص الصفة كلها حتى ترى أين ترد وأين. إذا النعمة ترد والقدرة ترد في صيغة المفرد، لكن لا يلزم منها نفي أن لله صفة يدين ثنتين لأننا أثبتنا من صيغات المظنة. ولذلك من ميزة أهل السنة دائما هو جمع نصوص المسألة الواحدة، وأما أهل البدعة فيخترمون من النصوص ما يشهد لباطلهم ويهملون البقية. قال وهذا موضع غلط فيه ما شاء الله، ولم يبين ويميز دون ما يحتمله اللفظ في أصل اللغة، وإن لم يحتمله في هذا التركيب الخاص ودون ما يحتمله فيه. ورابعها بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأنه المراد، إذ يستحيل أن يكون هذا هو المراد من غير خريطة في اللفظ حتى على تعريفهم، أن يقول هم أن المجاز لا يطلق على إلا ليجد قرينة. طيب قال إنه يستحيل أن يكون هذا هو المراد من غير خريطة في اللفظ تدل عليه البتة، وإذا طولبوا بهذه الأمور الأربعة يتبين عجزهم. يأتي الوجه الرابع في الرد عليهم. الوجه الرابع أن اضطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز. ألا ترى إلى قولي خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان وقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات باليمين فلو كان مجازا في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ يمين. حطها تحت هذا الكلام. هل يصلح أخواننا في النعمة والقدرة أن فيها يمين وشمال؟ نعمة يمين ونعمة شمال ولا قدرة يمين وقدرة شمال؟ إذا لما أطلق لفظ اليمين تعمل على المادة الحقيقية ولا على المجاز؟ ها؟ الحقيقية. طيب قال فلو كان مجازا في القدرة والنعمة لم يستعمل به لفظ يمين. وقوله في الحديث الصحيح المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فلا يقال هذا في النعمة والقدرة. هل قال إن لله نعمتين ولا قدرتين؟ هذا كلام يمجه كل ذي لب سليم. طيب لما قال وكلتا يديه يمين ورد في صحيح مسلم لفظ الشمال، وش جاوبون يا طلبة العلم من أهل السنة على هذا؟ كلمة الشمال وردت في صحيح مسلم، وهنا يقول وكلتا يديه يمين، في تعارض ولا ما في تعارض؟ في تعارض. كيف نرفع التعارض؟ أحسنت. نقول اتفق أهل العلم أن كلمة الشمال التي وردت في صحيح مسلم وإن صحت متنا إلا إنها شاذة أو فيها نكارة متن وليس نكارة سند، فهي منكرة متنا وليس منكرة سندا. ليه يا أخوانا؟ لأن كلمة الشمال في لغة العرب لها صفة دونية، ولهذا تجد بعض القبائل إلى الآن إذا أرادوا أن يصفون فلان بوصف مقدع قالوا فلان يد شمال وهو يد يمين، فالشمال لها فيها نوع من النقص ونوع من العيب. لهذا كيف قال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين حتى لا تستخدم كلمة الشمال، يعني لأن الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجلال، فلا يجوز أبدا أن يقال في حق الشمال، لأن في لغة العرب التي نزل بها الوحي الشمال لها صفة دونية دون اليمين، فمن هنا قال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، فلا يسمى يد من يد الله شمال، وإنما يقال وكلتا يديه يمين. فلا يحتج من قال كيف تنكر صفة الشمال ورد في صحيح مسلم؟ قلنا هذا مما ثبت نكارة متنها ولو صح سندها لورود ما أزال الإشكال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، فوصفت كلا اليدين بأنها إيش؟ يمين. طيب قال فلا يقال هذا في النعمة والقدرة. وقوله يقبل الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، فها هنا قبل وهز وذكر يدين، هل يصلح القبض والهز في صفة القدرة والنعمة؟ هز هذه نعمته هز هذه قدرته، هذا الكلام ما يقبل عقل. ولما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقبل يديه ويبسطها تحقيقا للصفة لا تشبيها لها، كما قرأ وكان الله سميعا بصيرا ووضع يده على عينيه وأذنه تحقيقا لصفة السمع والبصر وأنهما حقيقة لا مجاز. انتهوا معي بهذا الموضوع. الآن لما قال إن الله يقبل السبوات ويهزهن وقال صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا يهزها، هل معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه يد الله بيده؟ لا، وإنما يريد أن يفهمه من المعنى معنى الهز، لا أن يده صلى الله عليه وسلم من يد الله. ومنذ لما قال وكان الله سميعا بصيرا ووضع يده صلى الله عليه وسلم على الأذن ووضع على، هل معنى هذا وهذا يجب أن تفقنوا له حتى لا يلبس عليكم المبتدعة، هل معنى هذا أن نقول أن عين الله كعين ونسب الله كسمعين؟ لا والله، وإنما نقول هذا تحقيقا للصفة ليفهم من يسمعنا ما معنى البصر وما معنى السمع، وكذلك في الحديث الأول ما معنى القبض وما معنى الهز، وليس معنى هذا أن هذه اليد مثل ذلك اليد، أو أن هذا السمع مثل ذلك السمع، أو أن هذا البصر مثل ذلك البصر، حاشا وكلا. فما فعله صلى الله عليه وسلم هو تحقيق للصفة ليفهم من يسمعها ما هو المعنى، وليس المراد تشبيه صفة الله بصفة خلقه. واضح هذا الأمر ولا ما واضح لكم؟ واضح المعنى؟ طيب. وقوله لما خلق الله آدم قبض بيديه قبضتين وقال اختر، فقال اخترت يمين ربي. آدم عليه السلام ما عنده أي إشكال، قال يمين ربي، ففتحها فإذا فيها أهل اليمين من ذريته وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في ثبوت هذه الصفة، كقوله بالحديث الصحيح إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقوله بالحديث المتفق على صحته من تصدق بعدل التمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه. وقوله ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. وقوله في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي رزين فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم فلا يخطئ وجه أحدكم يعني في الموقف. فهل يمكن أن يكون هذا كله من أوله إلى آخره وأضعافه وأضعاف أضعافه مجازا لا حقيقة، وليس معه قرينة واحدة تبطر الحقيقة وتبين المجاز؟ واضح أخوانا. الوجه الخامس إن اقتران لفظ الطي والقبض والبسط والإمساك باليد يصير المجموع حقيقة، خط حتى كلمة يصير المجموع حقيقة. إذن لفظة الطي يطوي ويقبض ويبسط ويمسك وكلها أطلقت على صفة اليد تجعل الموضوع إيش؟ حقيقة وليس مجازا، هذا في الفعل وهذا في الصفة، بخلاف اليد المجازية فإنها إذا أريدت لم يقترن بها ما يدل على اليد الحقيقة، فإنها إذا أريدت لم يقترن بها ما يدل على اليد حقيقة بل ما يدل على المجاز. يعني الآن إذا أخذنا اليد التي في صفة المفرد والتي تطلق ويراد بها القدرة والنعمة لا بد أن يأتي في الكلام من القرائن ما يدل على أنها مجاز وليست حقيقة، وهذا كله في إيش؟ في صفة المفرد. طيب كقول له عندي يد، هل معناته أن قطعة يده وخذته عندك؟ ما هو صحيح هذا الكلام، ما يمكن تكون هنا اليد الحقيقية. إذا هنا لا يفهم الإنسان منها له عندي يد إلا إيش؟ نعم إلا المجازية، بمعنى له نعمة أو له فضل أو له معروف عندي. وقولهم ألا تحت يده، أي تحت قدرته ونحو ذلك. وأما إذا قيل قبض بيده وأمسك بيده أو قبض بإحدى يديه فهذا لا يكون إلا حقيقة. ما أقرأ هذا تحت خط، وإنما أتي هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة والقدرة في بعض المواضع فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح لذلك فوهموا وأوهموا. واضح أخوانا؟ إذن لما أشكل عليهم أن صفة المفرد تطلق في لغة العرب ويراد بها اليد الحقيقة ويراد بها في بعض الاصطلاحات النعمة والقدرة توهموا وأوهموا غيرهم أن كل صفة وردت فيها صفة يد مفردا أو ثمن أو جمع أنها لا يراد بها القدرة والنعمة. قال فهب أن هذا يصلح في قوله لولا يد لك لم أجزك بها. لولا يد لك يعني معروف عندي أو لم أجزك بها. طيب أفيصلح في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، هل يصح في هذا تخطه بيمينك هذا في قدرة ولا نعمة؟ يصح هذا الكلام؟ لأن صفة اليمين هنا لا تنطبق إلا على اليد الحقيقية.
وفي قول عبد الله بن عمر وفي المحقق جزاه الله خير وفي الهامش نسبها إلى عبد الله بن عمر قال إن الله لم يداشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. أفيصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال لم يخلق بقدرته أو بنعمته إلا ثلاثا؟
طيب والمخلوقات الأخرى إذا كان النظام، طيب إيش الفرق بينه وبينه؟ إذا كان بقدرته أن خلق آدم بقدرته، طيب وحنا ما خلق بقدرته؟
لكن النص يبين أنها اليد الحقيقية اللائقة بجلال الله. الله خلق بيده آدم حقيقة وغرس جنة عدن بيده حقيقة وكتب التوراة بيده حقيقة على الوجه اللائق بجلاله ليس كمثله شيء والسميع البصير.
الوجه السادس أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا. يعني المجاز ممكن يرد في صيغة المفرد ويرد في صيغة لكن في صيغة الجمع، لكن في صيغة المثنى لا يمكن يرد.
قال وأما إذا جاء لحظة كقولك له عندي يد يجزيه الله بها وله عندي أياد، أياد يعني أنا نعم جمائر معروف ما أقرأه إذا تحت خط. وأما إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية، وهذه موارد الاستعمال أكبر شاهد فعليك بتتبعها.
إذن الوهم الذي حصل للمؤولة أن صفة المفرد وصفة الجمع قد تطلق ويراد بها الصفة الحقيقية وقد تطلق ويراد بها النعمة والقدرة، فتوهموا أن كل صفة لله وردت فيها اليد مفردا أو مثنى أو جمع أنها بمعنى القدرة والنعمة، وتوهموا في هذا وأهموا غيرا، وهذا باطل لأن التثنية لا يمكن أن تستعمل فيها صفة القدرة أو صفة النعمة. الوجه السابع أنه ليس من المحمود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة كقوله إن القوة لله جميعا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقد يجمع النعم كقوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأما أن يقول خلقته بقدرتين أو بنعمتين فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا حتى القضية أخواننا لا يمكن أبدا أن يقول الله أني خلقت آدم بقدرتين أو خلقت بنعمتين، ما يمكن هذا. إذا النعمة اليد إذا أطلقت على النعمة في صيغة المفرد أو صيغة الجمع، والقدرة إذا أطلقت في بعض النصوص في صيغة المفرد أو صيغة الجمع، لكن في أمر المثنى لا يمكن أبدا أن تحمل. ولهذا قلنا إننا أثبتنا وحصرنا الصفة لله بأن له يدين حقيقيتين من صيغة المثنى في قوله تعالى منعك الصور ما خلقت بيدي، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، والنصوص الأخرى التي تقول فيها اليمين اليمين غيرها. الوجه الثامن ينتبه هذا الاستنباط الرائع في الرد على من يفسر اليد بالقدرة والنعمة، انتبهوا له أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجوز أن يكون المراد به ها هنا القدرة، فإنه يبطل فائدة تخصيص آدم، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرته سبحانه، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يعني لو كانت اليد بمعنى القدرة وإن الله خلق آدم بقدرته، طيب إبليس حتى إبليس مخلوق بقدرته، إيش تصير الخصوصية؟ لماذا أختص آدم بأن الله خلقه بيده؟ هل هي بقدرته؟ لا، لو أنه بقدرته كان ما صار هناك فرق بينه ولا بين إبليس ولا بين حتى الأنعام ولا بين أي فرد من الأوراق، كلنا مخلوق بقدرة الله. لا، هذه خصوصية لآدم أن الله خلقه بيده على وجه الله وجلاله سبحانه وتعالى. يوضح الوجه التاسع أن الله جعل ذلك خاصة خص بها آدم دون غيره، ولهذا قال له موسى وقت المحاجة لما صار محاجة بموسى آدم في مسألة القدر، قال أنت الذي خلقك الله بيده. شوف موسى يعترف بخصوصية آدم عليه السلام، ونفخ فيك من روحي وأسد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء إلى آخره. وكذلك يقوله أهل الموقف إذا سأله الشفاعة، فهذه أربع خصائص له، فلو كان مراد بلد القدرة لكان بالمنزلة أن يقال له خلقك الله بقدرته، فأي فائدة في ذلك؟
ما في فائدة لكم أن آدم خلق القدرة.
يوضح الوجه العاشر أنك لو وضعت الحقيقة التي يدعي هؤلاء أن اليد مجاز فيها موضع اليد لم يكن في الكلام فائدة ولم يصح وضعها هناك. فإنه سبحانه لو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، وقال له موسى أنت أبو البشر الذي خلقك الله بقدرته، وقال له أهل الموقف ذلك، لم يحصل هذا الكلام ولم يكن فيه من الفائدة في شيء. وتعالى الله أن ينسب إليه مثل ذلك، أن ينسب إليه مثل ذلك، فإن مثل هذا التخصيص إنما خرج مخرج الفضل له على غيره، وأن ذلك أمر اختص به لم يشارك فيه غيره. يعني آدم اختص بهذه الخصوصية لم يشارك فيها غيره، وأن الله خلقه بيده. فلا يجوز حمل الكلام على ما يبطل ذلك. الوجه الحادي عشر إن نص هذا التركيب المذكور في قوله خلقت بيدي يأبى حمل الكلام على القدرة، لأنه نصب الخلق إلى نفسه سبحانه ثم عد الفعل إلى اليد ثم ثناها ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قولك كتبت بالقلم، فكتبت بالقلم حقيقة، وخلق الله آدم بيده حقيقة. ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه، بخلاف ما لو قال عملت كما قال تعالى فبما كسبت أيديكم وبما قدمت يداك ونحوه، فإنه نسب الفعل إلى اليد ابتداء وخصها بالذكر لأنها آلة الفعل في الغالب. ولهذا لما لم يكن خلق الأنعام مساويا لخلق أبي الأنام قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فأضاف الفعل إلى الأيدي وجمعها ولم يدخل عليها الباء. فهذه ثلاثة فروق تبطل إلحاق أحد الموضعين بالآخر، ويتضمن التسوية بينهما عدم مزية أبينا آدم عليه السلام على الأنعام، وهذا من أبطل الباطل وأعظم العقوق للأب إذا ساوى المعطل بينه وبين إبليس والأنعام في الخلق باليدين. يعني معنى هذا الكلام إن كان تدبي معنى القدرة، الله خلق الأنعام بقدرته، خلق إبليس بقدرته، خلق آدم بقدرته، أي مزية بين آدم وبين إبليس والأنعام؟ هل هذا يليق بأبونا آدم عليه السلام؟ هذا والله لا يليق، وإنما خلق الله آدم بيده حقيقة على الوجه الذي يعلمه سبحانه، وهذه خصوصيته. ولهذا قال موسى أنت الذي خلقك الله بيده، فجعلها مزية له. الوجه الثاني عشر أن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليد، فلا يتصرف فيها بما يتصرف في اليد الحقيقية، فلا يقال فيها كف للنعمة ولا للقدرة، ولا إصبع ولا إصبعان ولا يمين ولا شمال، وهذا كله ينفي أن يكون اليد يد نعمة ويد قدرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، وقال المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، ما يشوفنا عن قدرته ونعمته. وفي حديث الشفاعة فأقوم عن يمين الرحمن مقاما لا يقومه غيري. وإذا ضمنت قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى قوله صلى الله عليه وسلم يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده ثم يهزهن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض بيده ويبسطها، وفي صحيح مسلم يحكي عن ربه بهذا اللفظ وقال لا من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء يقيم أقامه إن شاء يزغ أزغه. هل من يقول هكذا صلى الله عليه وسلم بإصبعين هل معنى هذا أن أصابع الله كأصابعنا؟ لا حاشا وكذا، وإنما يفهم من يسمع الكلام المعنى أو حقيقة الصفة ما معنى التقليد فقط، فيفهم المعنى أن الكيفية فلاقة بجلال الله سبحانه وتعالى. مثل قبضها بسطها ليفهمك المعنى، لكن قبض الله غير قبض الإنسان. ومن السميع بصيرة لما جعل يده صلى الله عليه وسلم على عينه إذن ليفهمك معنى الصفة، وأما حقيقة اللائقة بجلال الله فلا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولفظه بين لا تقتضي المخالطة ولا المماسة. ليس معنى هذا أنه أصبعين داخل يماس قلب إنسان. يعني المعطل يقول لك الله أصاب الله تلعب في قلبي. تعال الله شوف فعلا يقول لك لا يلزم من هذا المماسة. بدليل إحنا نجد من المخلوقات ما بعضها فوق بعض أو بين بعضها بعض وليس فيه مماسة. فالهواء والسحاب المحمل بأطنان المياه بين السماء والأرض ولم يلامس لا السماء ولم يلامس الأرض ولا احتاج إلى وهو عالي لم يحتاج إلى النازل لتحمله. فما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق أولى به. قال ولفظة بين لا تقتضي المخالطة ولا المماسة والملاصقة لغة ولا عقلا ولا عرضا. قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض وهو لا يلاصق السماء والأرض. وقال في حديث الشفاعة وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. فقال أبو بكر رضي الله عنه سدى يا رسول الله. قال وثلاث حثيات من حثيات ربي. فقال عمر رضي الله عنه حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر دعني يا عمر وما عليك أن يدخلنا الجنة كلنا. فقال عمر إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر فصدقه في إثبات الكف لله وسعتها وعظمها. فهل الكف تطلق على النعمة وعلى القدرة أم على اليد الحقيقية؟ على اليد الحقيقية. فهذا القبض لاحظ القبض والبسط والطيب اليمين والأخذ والوقوف عن يمين الرحمن والكف وتقريب القلوب بأصابعه ويضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع. فذكر إحدى اليدين ثم قوله وبيده الأخرى ممتنع في اليد المجازية. حط تحت ممتنع في اليد المجازية كل هذه الصفات ممتنع في اليد المجازية التي تجعل النعمة أو القدرة سواء كانت بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. فإنها لا يتصرف فيها هذا التصرف. هذه لغة العرب ونظمهم ونثرهم. هل تجدون فيها ذلك أصلا؟ الوجه الثالث عشر أن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب ولم ينكر عليهم إثبات اليد له. فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وليعلن بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فلعنهم على وصف يده بالعيب دون إثبات يده وقدر إثباتها له زيادة على ما قالوا بأنهما يدان مبسوطتان. وبهذا يعلم تلبيس الجهمية المعطلة على أشباه الأنعام حيث قالوا إن الله لعن اليهود على إثبات اليد. شوف كيف المكر والخبز. يقول لك شوف القرآن اليهود لعنهم الله لما أثبت اليد. قال لهم لا يا مغفلين لم يلعن الله اليهود على إثبات اليد لا وإنما لعنوا مع الوصف الذي أضافوه لهذه اليد لما قالوا إن يد الله إيش مغلولة. فلم يلعنهم على أنهم أدنت اليد لا لعنهم على إثبات صفة الغل من اليد. واضح المواضع أخوانا في الدليل. يقول وبهذا يعلم تلبيس الجهمية المعطلة على أشباه الأنعام حيث قالوا إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه وأنهم مشبهة وهم أئمة المشبهة. فتأمل هذا الكذب من هذا القائل والتلبيس وأن الآية صريحة بخلاف قوله. الوجه الرابع عشر أما يد القدرة والنعمة لا تعرف في الاستعمال أن يقال فيها يد فلان هكذا فضلا عن أن يقال فعل كذا بيمينه فضلا عن أن يقال فعله بيديه فضلا عن أن يقال فعله بيمينه. وإنما المستعمل في يد القدرة والنعمة أن تكون مجردة عن الإضافة وعن التثنية. انتبه لهذا. إذن اليد التي تحمل على صفة القدرة والنعمة هي إيش؟ ما يتعلق بصيغة المفرد ولا بد أن تكون مجردة عن الإضافة وعن التثنية وعن نسبة الفعل إليها. فيقال لفلان عندي يد ولولا يد له عندي ولا يكادون يقولون يده أو يداه عندي وله عندي يده ويداه. هذا ما يقال. هذا يوضح الوجه الخامس عشر أن اليد حيث يريد بها النعمة والقدرة فلا بد أن يقترن باللفظ ما يدل على ذلك ليحصل بيان المراد. فأما أن تطلق ويراد بها ذلك فهذا لا يجوز، كما إذا أطلق البحر والأسد وادعى بذلك أنه أريد بها الرجل الجواد والشجاع فهذا لا يجوز ويعاقب. لا بد أنك إذا استخدمت اليد الأسد أو البحر على الرجل لا بد يكون هناك إيش قرينك تدل على أنك تريد به إيش الرجل، فتقول رأيت أسد وذاكر دروسه هو أسد في العقل، القرينة دلت على أنك تريد الرجل وليس الحيوان الحقيقي. نعم. قال فهذا لا يجوز عاقل ولا يتكلم به إلا من قصد التلبيس والتعمية، وحيث أراد تلك المعاني فإنه يأتي من القرائن بما يدل على مراده. فأين معكم في قوله لما خلقت بيدي وبل يداه مبسوطتان، وقول يقبض الله السموات بيده الأرض باليد الأخرى، وقول فأقوم عن يدي الرحمن، وقوله فيوقف بين يدي الرحمن، ما يدل على إرادة المجاز؟ ما عندكم والله شيء يريد هذا المجاز، وإنما تحكوا على الحقيقة. الوجه السادس عشر أن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها البتة إلا في حق من له يد حقيقية. يا الله الروعة في هذا الاستنباط. يقول لك اللي يستخدم اليد بمعنى القدرة والنعمة لا تطلق يد القدرة والنعمة إلا على من له يد حقيقة. فهل مثلا تجي وتقول لهذا المسجد على يد يقبل منك هذا الكلام؟ لا يقبل. يعني انتبهوا أيها المؤولة، اليد التي بمعنى القدرة والنعمة في صيغة المفرد لا نستخدمها بمعنى القدرة إلا في من يحمل الصيغة الحقيقية لليد. فلما نقول فلان له عندي أو له عنده يد أو لي عليه يد، لا بد أن فلان هذا معه أيدي حقيقية. وهذا استنباط وإلزام رائع جدا من الشيخ رحمه الله. قال فهذه موارد استعمالها من أولها إلى آخرها مضطردة بذلك، فلا تعرف العرب العرباء خلاف ذلك. فاليد المضافة إلى الحي إما أن تكون يدا حقيقة حقيقية أو مستلزمة للحقيقة، وإلا أن تضاف إلى من ليس له يد حقيقية وهو حي متصف بالصفات الأحياء، فهذا لا يعرف البتة. وسر هذا أمر الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف لما كان باليد وهي التي تباشره عبر بها عن غاية الحاصلة بها، وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد حتى يصح استعمالها في مجرد القوة والنعمة والعطاء. فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع استعمالها فيما يكون باليد، فثبوت هذا الاستعمال المجازي من أدل الأشياء على ثبوت الحقيقة. فقوله تعالى في حق اليهود غلت أيديهم ودعاء عليهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخل، وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة. وكذلك قوله في المنافقين ويقبلون أيديهم كناية عن البخل ولا ينفي أن يكون لهم أيدي حقيقة. وكذلك قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، المراد به النهي عن البخل والتقتير والإسراف، وذلك مستلزم لحقيقة اليد. وكذلك قوله الضعف الذي بيده عقدة بكاع، أي الذي يتولى عقدها وإنما يعقدها بلسانه، ولكن لا يقال ذلك إلا لمن له يد حقيقة. وكذلك قوله ولما سقط في أيديهم هو كراية عن الندم، وتوخر التفريط والوضاعة بمنزلة من سقط الشيء من يده فيحول بينه وبينه، وأتى في هذا اللفظ بلفظ في دون من، كأن الندم سقط في أيديهم وثبت فيها واستقر، ولو قيل سقط من أيديهم لم يدل على هذا المعنى. وعين لفظ اليد لهذا المعنى لوجهين، وعين لفظ اليد لهذا المعنى لوجهين، أحدهما أن يقال لمن حصل له شيء وإن يقع في نفس يده حصل في يده كذا وكذا من الخير والشر، كما يقال كسبت يده وفعلت يده وإن كان لغيرها من الجوارح. والوجه الثاني أن الندم حدث يحصل في القلب وأثره يظهر في اليد، لأن النادم يعض على يديه، هكذا عض على يديه تارة ويضرب إحداهما بالأخرى تارة إذا تندم على شيء. قال تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه. فلما كان أكثر الندم يظهر على اليد أضيف سقوط الندم إليها، لأن الذي يظهر للعيان من فعل النادم هو تقليب الكف وعض الأنامل. واضح ولا ما هو واضح؟ وأتى بهذا الفعل على بناء ما لم يسمى فاعله إبهاما لشأن الفعل لكقولهم دها فلان أصيب بأمر عظيم. والمقصود أن مثل ذلك لا يقال إلا لمن له يد الحقيقة، فإذا قيل سقط في يده عرف السامع أن هذا الكلام مستلزم لحقيقة اليد. ومن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا. كان الخاطب اسمع هذا الحديث العجيب، أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا، فكنا يخرجن أيديهن ليعلن أيهن أطول يده. إنهم يتغني كل يتقوص في الأيدي كل يديه محدة. فلما صدقتهن زينب إلى اللحاق به ماتت، ولم تكن يدها الذاتية الحقيقية أطول من أيديهن، علموا أنه أراد طول يدها بالصدقة، وكانت تسمى الأم المساكين لكثرة صدقتها. إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما استخدم اليد بالمعنى اللي يضاف إلى اليد من الصدقة والإعطاء والخير، دل هذا السياق على هذا الفعل المعنوي ما كانت تفعله صاحبة اليد الحقيقية، فإنها كانت تجود على المساكين، فسمى فعلها هذا أطول كنا يدا أي بالصدقة، لأنها كانت تصدق. إذن السياق هو الذي حدد المعنى المجازي هنا، فالسياق هو الذي يدل على المعنى الحقيقي ويدل على المعنى المجازي. ومثل هذا اللفظ يحتمل المعنيين، ولهذا فهم نساءه منه وهن أصح النساء اليد الحقيقية، حتى تبين لهن أخيرا أنه طولها بالصدقة. وهذا من التعريض المباح لأن يذكر لفظا محتملا للمعنيين ومراد أحدهما، كقوله نحن من ماء، لما سأله الناس وقالوا أنتم من أنتم، عرفوا منهم، قالوا طيبت من أنتم، قالوا نحن من ماء، هذا يجوز في المعارف. وقوله ذلك الذي في عينه بياض، كل واحد في عينه بياض. وقوله الجنة لا يدخلها العجز، يعني العجوز له لأنه يدخلها أبكارا. وقول الصديق هذا هاد يهديني السبيل، هذا أيضا من براعة الصديق رضي الله عنه، وهم مهاجرين في طريق الهجرة كلهم يقول من هذا اللي أبو بكر معروف إنه شيبة وتاجر وكذا، يقول من هذا اللي معك أبو بكر، يقول هذا الذي يهديني السبيل. فكناية فلو. ولكن لا يستعمل طول اليد بالصدقة إلا في حق من له يد ذاتية، فسواء كان المراد بقوله أطولكن يدا اليد الذاتية أو اليد المعنوية فهو مستلزم بثبوت يد الذات، وإن أطلق على ما تباشره ويكون بها من الصدقة والإحسان. فإذا كان في اللفظ ما يعين ذلك فهو حقيقة في المراد، وإن لم يكن في اللفظ ما يعين فهو كناية مستعملة في المصلحة، فليس في ذلك ما ينفي إثبات حقيقة اليد لله بوجه من الوجوه. فإن قيل كيف تصنعون بيد الشمال في قول اللبيب إذا أصبحت بيد الشمال زمامها، فقول المتربي وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب، وقد استعملت اليد في ذلك كنا في مواضع ليس فيها يد الحقيقة، قيل لا يلزمنا هذا السؤال لأن قلنا متى أضيفت يد القدرة والنعمة إلى الحي استلزمت اليد الحقيقية، وهذا استعمال مضطرد غير منتقد، وهذا يتيقن بالوجه 17، وهو أن الإضافة في يد الشمال ويد الحائط ويد الليل بينت أن الإضافة من جنس المضاف إليه، والإضافة في يد البعير والفرس وغيرها من الحيوان كذلك، والإضافة في يد الملك والجميل تبين أيضا أن أيديهما من جنسهما، وكذلك الإضافة في يد الإنسان، وكل ذلك حقيقة. وكذلك إضافة اليدين إلى الرحمة في قوله بين يدي رحمته، وإلى النجوى في قوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإن بين يدي الشيء أمامه وقدامه، فهذا مما يتنوع فيه المضاف بتنوع المضاف إليه. وإن اختلفت ماهية الحقيقة وصفتها وتنوعت بتنوع المضاف إليه، فإذا قيل يد الله ووجهه وسمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته ومشيئته وإتيانه واستواءه كان ذلك حقيقة، والمضاف فيه بحسب المضاف إليه. فإذا لم يكن المضاف إليه منافرا لغيره لزم أن يكون المضاف كذلك ضرورة. فدعوا بزعم التشبيه والتمثيل في إثبات المضاف حقيقة زعم كاذب، فإن لزم من إثبات اليد حقيقة لله التمثيل والتشبيه لزم ذلك في إثبات سائر الصفات. يعني لو ألزمتونا أن نشبه فكل الصفات حتى اللي عندكم أيضا يلزم يد، ومن ما هم مؤمنون به السبع الصفات لزم ذلك في إثبات سائر الصفات له حقيقة، ويلزم ذلك من إثبات ذاته. فإن الصفة القديمة متى أشبهت صفات المحدثين لزم وقوع الشبه بين الذاتين. أظن نقف إلى هنا إلى الوجه 13، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يظهر عندك يا صالح أسئلة من دروس ماضية ما عرضناها بسبب يعني الجهاز. إيش اللي عندك في الجهاز؟ ليس عن الدرس لكن المواضع عقدية. إيه اقرأها.
ما يقال عن النهج المنكر صحيح وهو أنه قدير.
يقول السائل هل ما يقال عن النهدي حقيقة وأنه قد ولد؟ هذا الموضوع يا الإخوة خلط فيه أناس الحق بالباطل. فأناس زعموا أنه موجود من سنة 170 ولا يزالون هم الرافضة، حتى بلغ سخفهم أنهم كانوا يسرجون الحصان ويضعونه أمام غار أو قبر في سامراء انتظارا لخروجه من سنة 170 هجرية. وأناس من العقلانيين ينتسب بعض من أهل السنة جحدوا أحاديث المهدي، وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما أثبته النص الشرعي. ولقد كتب زميل لنا رجل علم وفضل هو الدكتور عبد العظيم البستوي كتابا ورسالة علمية في 700 صفحة في جامعة أم القرى بعنوان الأحاديث والآثار الواردة في المهدي، أثبت في هذا البحث أن الأحاديث الواردة في المهدي 9 أحاديث متواترة و15 حديث صحيح، وأما الحسنة والضعيفة فكثيرة جدا. والمهدي من علامات الساعة وينتسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هو من ذرية المصطفى صلى الله عليه وسلم واسمه يواطئ اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما متى يخرج وفي أي زمان يخرج وفي أي مكان يخرج فكل ذلك مما استأثر الله بعلمه. والذين يتخرصون الآن ويكتبون إما في كتب سيارة أو في إنترنت أو في صحافة إن المهدي موجود وإنه مولود وإنه بقي على خروج كذا، فكل هؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون ويفترون على الله الكذب. وعلم الغيب علم استفرد الله به، فهو من خصائص ذاته سبحانه وتعالى، إلا ما أظهر علمه لأحد من خلقه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالأحاديث الواردة في المهدي والله من عشرات الساعة أحاديث ثابتة، أما قضية أنه موجود أو مولود فكل هذا تخرص ولا يعلم ذلك إلا الله، خاصة أنه قد يرد في بعض الأثار أن الله يهيئه بليلة في ليلة واحدة. فنحن نؤمن بهذا ولا يجوز بحال من الأحوال أن ننكره، لكن أما علم ذلك وعلم خروجه وعلم حياته وعلم مماته وأرضه التي خرج منها فكل ذلك علم الله تبارك وتعالى، إلا ما ورد النص. فإذا ورد النص أنه مثلا يخرج في الصفا أو يخرج في مكة أو يخرج في هذا فنثبت ما أثبته النص. وأما التخرصات بأنه ولد أو أنه الآن يجوز فكل هذا من التخرصات الباطلة التي لا يجوز إقرار من يدعيها. السؤال الثاني
أريد المساعدة في بحث كيفية فعاليات زوال إسرائيل حسب الحكم القرآني.
يتكلم عن زوال اليهود. زوال اليهود بين صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح والحديث صحيح مسلم غيره من كتب الصحاح: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فتقتلوهم حتى يقول الحجر والشجر: يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح، ومتى يكون ذلك أيضا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولا يجوز بحال من الأحوال التخرص، لأن هذا بعد يوم بعد شهر بعد سنة بعد ألف سنة، لا يعلم أمور الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فأخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوته، أنه لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، هذا حق. والعجيب أن اليهود يصدقون بهذا، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر قال: إلا الغرقد فإنه من شجرهم. ولهذا اليهود مع كبرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقون في هذا الوصف، ويحرصون الآن في صحراء النقب وغيرها وحتى حدائق منازلهم أن يزرعوها من شجر الغرقد، لأنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلمون إلا بالحق وإن كانوا كافرين به. فلما استدنى صلى الله عليه وسلم شجر الغرقد أنه من شجرهم ما يخبر عنه، تجد أنهم يصدقون بهذا ويغرسون الآن في الحدائق العامة وفي حدائق بيوتهم. إلى هنا ننتهي ونلتقي الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكرر للأخوة خاصة المتابعين معنا على الموقع، أي أسئلة أرجو أن تكون في موضوع العقيدة وأن ترسل لنا على الموقع وعلى صفحة البث، وسنجيب عليها إن شاء الله بما نستطيع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.